عباقرة الفكر والأدب.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب.
فكل له بصمته، ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها لنلتقي بها في
رحاب الفكر وأفق الإبداع.
أطلت هنا وهناك الوقوف لتغرس في شفتيك الحروف،
وتعطي السهول ذهول النبي، وتعطي الربا حيرة الفيلسوف. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب يعده ويقدمه
محمد الشميري. يشارك في التقديم
أمات الصبور نجم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي
عبد الكريم الخيواني.
عبد الكريم محمد يحيى الخيواني شاعر وأديب وكاتب وناشط حقوقي وصحفي وسياسي يمني.
ولد عام 67 و900 ألف في مدينة دمار، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم انتقل إلى مدينة تعز وفيها درس الإعدادية والثانوية.
أكمل دراسته الجامعية في العاصمة صنعاء في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صنعاء.
المثقف الموقف عرف زملاء الثقافة لغة من التهذيب والتقويم، ويبدو أنه بالفعل استطاع في الجانب اللغوي لتعريف الثقافة. عبد الكريم الخيواني امتلك القدرة على التهذيب، تهذيب الذات وتهذيب الآخرين بالقدوة بالكلمة المقترنة بالعمل، وكثيرا من مواقفه وأعماله لم تدون. هناك ثقافة هي سيرة عبد الكريم الخيواني، هي ثقافة عملية طبقها ولم يكتب منها إلا نزر اليسير. المثقف اصطلاحا في المفهوم الاصطلاحي يقول المجمع اللغة العربية بأنه كل ما فيه استنارة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقل. ألم يكن الخيواني هكذا؟ كل من عرفه يعرف أنه كان نموذجا لهذا التعريف. يصدق عليه أو يصح أن نقول إذا أردت أن ترى مثقفا بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى الادعائي أو الانتهازي كما ذكر الزميل زيد الفقي، فعليك أن ترى الخيواني كلماته وأفعاله. أيضا المثقف في المفهوم الاصطلاحي ناقد اجتماعي. كل مقالات الخيواني، كل كتابات حتى الشعر منها فيه نقد اجتماعي، فيه حرية، لأن المثقف جوهر الثقافة هو الحرية، وعبد الكريم الخيواني كان وما زال وسيظل حرا من كل القيود والالتزامات. حر بالمعنى الكامل للحرية وفاعل لهذه الحرية وممارس لها. المثقف كما يقول الدارسون يملك قدرا من الثقافة التي تؤهله لقدر من النظرة الشمولية وقدر من الالتزام الفكري والسياسي لخدمة مجتمع. إذن نحن بالفعل هنا حين نقرأ هذه السطور ستقفز صورة الخيواني، ستقفز كل سيرة حياته المكتوبة والفعلية العملية لنراها واضحة، لأنه امتلك النظرة الشمولية، الالتزام الفكري السياسي تجاه المجتمع وأيضا الإبداعي. يقول الدارسون أيضا لم يعد ممكنا اعتبار الطائفي أو العنصري أو المتطرف مثقفا، وهذا بالفعل ما كان الخيواني يرفضه وما كان هو بالضبط يمثل النموذج المغاير. لم يكن طائفيا، لم يكن عنصريا، لم يكن مناطقيا، ولا يستطيع أن يكون، لأن الخيواني إنساني يمني بامتياز، عربي بامتياز، وإنساني شمولي يحب الإنسانية جمعاء، وهكذا هو المثقف الحقيقي. المثقف حر ومسؤول بالضرورة، والحرية التي أودت عبد الكريم إلى سجون السلطة وزلازلها، وهي التي جعلته حتى آخر لحظة من حياته يمثل خطرا على المتنفذين على السلطة، على أعداء اليمن الذين رأوا أنه لا بد أن يبدأ بتصفية كل البداية تصفية عبد الكريم الحيواني لكي يتم العدوان بالطريقة التي يرونها كان خطرا عليهم في ثقافته وفكره في الإجماع عليه في وجود كل الفرقاء إذا صح أن نسميه هكذا في طاولة عبد الكريم الحيواني في الالتقاء الفكري معه في معرفته بصدقه ونزاهته. إذا كانت هذه الحرية وهذه المسؤولية هي التي جعلته يفقد حريته من العرب ثم يفقد حياته من أجلها، ولكنه امتلك الحرية الحقيقية. المثقف إذا هو الإنسان المفكر، وهو طبيعة المجتمع فكريا واجتماعيا، هو الذي يثير الأسئلة. من الذي أثار الأسئلة عن التوريد، عن الفساد، عن شركات النفط؟ من الذي طرح هذه الأسئلة المسكوت عنها والتي حتى الآن لم يجرؤ أحد أن يكمل هذه الملفات التي فتحها الحيواني بصدر له فضل أنه فتح عيون المجتمع كامل على ما نوب منه وعلى ما كان مقنوعا وممنوعا أن يتم حتى التناول بالهمس. بالنسبة للمثقف العلاقة هي علاقة تضاد وتكامل مع السلطة، لا يمكن أن يكون حتى في أوقات الرخاء والدعاء، لا بد أن يكون المثقف ناقد للسلطة حر بعيد عن وصايتها وبعيد عن عطاياها أو عن قمعها، وإن دخل في واحدة من هذه المزلقات فقد جزءا كبيرا من ثقافته ولم يبقى له إلا الاسم. إذن المثقف المستقل هو الذي يصح أن نسميه بالمثقف الحقيقي، وهذا هو عبد الكريم الحيواني في أبهى تجلياته، استقلالا واستنارة وموقفا من السلطة، ليس موقف الكارم وإنما موقف المحب الحقيقي الذي أراد لهذه السلطة أن تستقيم، أراد أن يمارس الثقافة بمعنى التقويم والتأديب بعد أن مارسها على ذاته، أن يمارسها على السلطة وعلى المجتمع وأن يعاني. أنا كل ما أقرأ قصيدة مصطفى، وبالأمس أحمد عبد الرحمن قال عن الحيواني هو مصطفانا، كل ما أقرأ قصيدة مصطفى في هذه اللحظة أجد أنها تصدق على الحيواني. المصطفى في قصيدة البردوني هو المثقف الحقيقي، سأسمعكم مقاطع منها وستجدون أن عبد الكريم الحيواني حاضر في كل حرف وصورة. فليقصفوا لست مقصف، وليعرفوا أنت أعرف، وليحشدوا أنت تدري، إن المخيفين أخوف، أقصى أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلب، أبدى ولكن أخفى، أخزى ولكن أصلب، لهم حديد ونار وهم القش أضعف، يخشون إن كان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف، لذا تلاقي جيوشا من الخواء المزخرف، يجزئون المجزأ، يصنفون المصنف، يكثفون عليهم حراسة أنت أكثر. ما قال عنك انتظار هذا الثناء تحرف، ما قال نجم تراخى، ما قال فجر تخلف، أحرجت من قال غالى ومن يقول تطرف، إن التوسط موت أقسى وسموه ألطف، لأنهم بالتلهي أرضوا وللزيف أوصف، وعندك الجبن جبن ما فيه أجفى وألطف، وعندك العار أزرى وجها إذا لاح أطرف، يا مصطفى أي سر تحت القميص المهتف، أأنت أحسن قلبا لأن بيتك أعجب، هل أنت أرغد حلما لأن محياك أشبط، لم أنت بالكل أحفى بالكل أذكى وأثقف، قد يكسرونك لكن فقوم أقوى وأذهب، وهل صعدت جنيا إلا لترمى وتقطف، قد يقتلونك تأتي من آخر القتل أعصف، لأن جدرك أنمى، لأن مجراك أريف، لأن موتك أحيا من عمر مليون متر، فليقذفوك جميعا فأنت وحدك أقذف، سيتلفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف، لأنك الكل فردا كيفية لا تكيف، يا مصطفى يا كتابا لكل قلب تألف، من الزمائر سيأتي ذلك الزمان المزيف، وكما قال كريم سنواصل.
الديواني كينونة وطننا الحر، ثورة البؤساء وسراح المظلومين، سيرة طفولتنا الإنسانية.
وطنك أيها الشهيد ضيق على الطغاة، على قبر لكما معا، لا نهر في اتجاهين، لا ورود للجلاد، لا نوم للقتيل.
باسم الشهداء والأنبياء، باسم الذين ظلوا عند ربهم أحياء، باسم المفتاح الذي أعطتك أمك 50 عاما بيدين مرتجفتين،
أعطتك إياه قبيل المجزرة، باسم النساء اللواتي رقصن حول التوابيت،
باسم البكاء،
باسم الدعاء،
لا متسع لهم ولك، وطنك دمك.
يعد الخيواني من أهم مناضلي ثورتي 11 نوفمبر و 21 من سبتمبر.
عمل رئيسا للدائرة السياسية في حزب الحق،
ورئيسا لتحرير صحيفة الأمة الصادرة عن الحزب،
رأس تحرير صحيفة الشورى الأسبوعية وموقع الشورى نت الإلكتروني الإخباري،
مؤسس موقع الرابط الإخباري،
عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين،
عضو المؤتمر القومي العربي،
نائب رئيس اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع منذ العام 96،
وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين،
عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكوني أنصار الله،
سفير النوايا الحسنة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
في مايو 2014 منحته منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية تعيينا بصفته سفيرا للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية، تقديرا لجهوده وإسهاماته في المجالات الإنسانية، وهو أول يمني يمنح هذا المنصب.
شارك في العديد من المؤتمرات الحقوقية مدافعا عن الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، أشهرها عرض ملف التعذيب في جنيف ومؤتمر إيرلندا ومنتدى إسلو للحريات في النرويج.
له العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات، أشهرها
ذاكرة التعذيب،
أنات الضحايا وأصوات الجلادين.
حاز على العديد من الجوائز والشهادات،
كجائزة منظمة العفو الدولية الخاصة بالصحفيين المعرضين للخطر عام 2008، وشهادة شهود نحو التسامح المنظمة العالمية لمواجهة التطرف.
ذكراك في الوطن السقيم تأتي فنصبح كالصريم، تأتي وكل دقيقة مليون شيطان رجيم، تأتي وما غابت لكي تلد الجديد من القديم، تلد القلوب جراحها العصماء في الأمل العقيم، ويصيبنا هول الغياب ورمح فقدك في الصميم، والوقت إعصار غضوب جاء يثأر للنسيم، لله للدنيا لنا لنعود للعدم السديم، ما قيمة الأوقات ما دامت تسير بلا كريم.
منذ نعومة أظافره عشق النضال والتحم بالكلمة واتحد بالمبدأ واتسم بالتضحية، اشتغل باكرا على الكتابة بشجاعة وحدد مساره في طريق كشف المستور وملامسة الوجع وتبني القضايا المفصلية في الشأن السياسي والفكري والأدبي والاجتماعي والأمني، ليؤسس منهجا جديدا ورؤية حداثية لمهنة الصحافة ويعيد الاعتبار للكلمة وتأثيرها وفاعليتها.
خلال رئاسته لتحرير صحيفة الأمة فتح العديد من الملفات الفكرية ولامس الكثير من القضايا الفكرية والعقائدية، وسلط الضوء على الكثير من المخططات التي تحاك لليمن، واشتغل آنذاك على ملفات حساسة أبرزها ملف الحرب على الجنوب
والتآمر على الوحدة
وملف الحدود
وملف كلية الطب،
إضافة إلى ملفات عربية كثيرة أبرزها
ملف احتلال العراق ومخاطره ومآلاته وتأثيراته على المنطقة وعلى اليمن.
كان يشكل الخيواني وصحيفة الأمة قلقا للسلطة التي كانت تهدده وترسل من يلاحقه في طريقه ويراقبه بجوار منزله وفي كل تحركاته، ومن هذه الانطلاقة الثورية بدأت تتشكل ملامح مدرسته الصحافية التي ارتادها الكثيرون فيما بعد.
عقب توليه رئاسة تحرير صحيفة الشورى مطلع 2004، نشر ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للسلطات اليمنية، وأسهمت نشاطاته الصحفية حينها في رفع سقف الحرية للصحافة الناقدة. وأشهر تلك الملفات:
ملف توريث الحكم والاستئثار بالمناصب الوظيفية في الدولة،
وملف الفساد في القطاع النفطي وجمع المسؤولين الحكوميين بين مناصبهم وبين ممارسة التجارة، إضافة إلى تغطيته لأحداث الحرب في صعدة التي اندلعت يوم أحد 17 من يونيو 2004، وهي تغطية انتقدت الحرب وكشفت الكثير من حقائقها ورفع فيها الخيواني رصيد حرية الصحافة في اليمن إلى أعلى مستوى.
منذ اندلاع الحرب الأولى على صعدة بر الخيواني للدفاع عن مظلومية صعدة ومشروعية النشاط والتحرك الذي يقوم به الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويعتبر موقفه الشجاع بوجه السلطات ضد الحرب على صعدة سباقا في وقت كانت المواقف بين صامت ومؤيد ومتذبذب، ودفع الخيواني إزاء معارضته للحرب على صعدة ووقوفه بوجه السلطات إلى جوار مشروع المسيرة القرآنية ثمنا باهظا على صعيد حياته وسلامته ومستقبله ومصالحه.
وبسبب كل تلك النضالات السباقة تعرض الخيواني للقمع وإلى أبشع أنواع الممارسات والانتهاكات من قبل السلطات، حيث سجن مرتين، الأولى أواخر 2004، واستمر اعتقاله لمدة عام إثر صدور حكم قضائي بحقه على خلفية تهم ملفقة عديدة بينها إهانة رئيس الجمهورية آنذاك، كما تعرض لمحاولة اغتيال داخل السجن.
بعد كل تلك الضغوطات أطلق سراحه أواخر 2005 بموجب عفو رئاسي، وأثناء سجنه أوقفت صحيفة الشورى عن الصدور بموجب الحكم نفسه الذي قضى بسجنه. وبعد إطلاق سراحه استأنف إصدار الصحيفة، لكنها لما لبثت أن تعرضت للمصادرة، حيث اقتحم مقرها من قبل مجموعة مسلحة مدعومة من قوى أمنية، وسمحت وزارة الإعلام للعصابة بإصدار الصحيفة وتبنت طباعتها ونشرها مؤسسة الثورة الحكومية، وما زال استنساخ الصحيفة وإصدارها بهذه الطريقة مستمرا حتى الآن.
كما سجن في 2007 بعد أن داهم الأمن القومي منزله وأفزع عائلته واعتدي على أطفاله، واعتقل أمام عائلته في أبشع مشهد يعد جريمة ضد الإنسانية.
وبعد فترة طويلة في السجن حكم عليه بست سنوات، قضى بعض تلك الفترة، وتعرض خلال فترة اعتقاله للضرب والتهديدات والتعذيب النفسي والجسدي.
تفاعلت مع قضية اعتقاله المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحريات الصحافية والمنظمات الدولية، كما تفاعلت معها دوائر سياسية دولية حكومية وغير حكومية، وأدرجت قضيته في العديد من التقارير الدولية، بينها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الحريات وتقارير لمنظمة العفو الدولية وغيرها.
لم يكن الخيواني كاتبا وسياسيا فحسب، بل كان ثائرا ومناضلا وطنيا جسورا لا يجاريه أحد، وضع منذ عقود التحرر سلاحا والكرامة والعزة مسارا لتحركاته.
بالقلم والسياسة شكل حياته التي سارت في دربي الصحافة والسياسة بالتوازي، منذ أن عمل رئيسا للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيسا لتحرير صحيفة الأمة الصادرة عن الحزب، فضلا عن رئاسة تحرير صحيفة الشورى الأسبوعية وموقع الشورى نت الإلكتروني الإخباري.
لم يدرس عبد الكريم الخيواني الفنون الصحفية، بل درس الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن الصحافة هي المهنة الوحيدة التي يجيدها. عرف بكتاباته الجريئة في نقد النظام اليمني.
وحين تولى رئاسة تحرير صحيفة الشورى المعارضة مطلع 2004، علاوة على قيام الخيواني بتغطية الانتهاكات الواسعة في صعدة والتي ترتكبها السلطات اليمنية ضد السكان شمال اليمن، العلاقة بين الخيواني والسلطات اليمنية لم تعد تندرج في سياق مواجهة بين سلطة متوترة وصاحب رأي معارض حسب اعتقاد كثيرين داخل الوسط الإعلامي والسياسي اليمني.
وفي سياق المواجهة المستمرة منذ 4 أعوام، طورت السلطات اليمنية آليات ملاحقة الخيواني ومضايقته.
وبعد أن كان المطلوب أولا محاصرة الصحيفة التي يرأسها وترويع طاقمها من خلال ملاحقات قضائية، بدا لاحقا وكأن المطلوب رأس الخيواني وليس أي شيء آخر، غير أن السلطات اليمنية لم تستطيع إقناع الرأي العام المحلي والدولي بشرعية المحاكمة التي ينظر لها بأنها جولة جديدة من حرب الحكومة اليمنية ضد الصحفي محكوم أبدا بالاستسلام لغواية الحرية.
الخيواني الشاعر بحسه المرهف وإنسانيته يوثق حادثة اعتقاله شعرا في قصيدته لم يبق لي أحد سواي، التي كتبها يوم الخميس 28 من يونيو عام 2007، حيث يقول:
لم يبق لي أحد سواي، ولم يكن لي غير نفسي لأظل يحمي من لهيب الشمس رأسي.
ما زلت وحدي مذ جاءوا وجروني كأكياس الطحين ليقنعوني أن هذا الكون كرسي.
ردت من وطني وقالوا دمعة طفلتي وطني وحبسي، خصمي عناد المستبد وأنا ألوك القهر أسخر من، والقاضي مع السجان من يومي وكل رفاق أمسي.
آلاء زينبيتي ودمعتها فضاء الطير نبع الحالبين وكل أقماري وشمسي.
للخصم دمعتها أبابيل وسجيل وفيها كان ميراثي ورمسي.
تجربة السجن الأولى والثانية مكنت الصحفي المغضوب عليه من الولوج إلى عالم مختلف من الانتهاكات ليس لها صلة بما يجري في صعدة أو في أي مكان آخر خارج السجن.
في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء اكتشف الخيواني انتهاكات واسعة ضد السجناء، واستمع لقصص سجناء يمضون سنوات عديدة في السجن دون أحكام قضائية، وآخرين انتهت مدة سجنهم لكنهم ظلوا في العتمة لأن مراكز قوى في الدولة والجيش تمنع الإفراج عنهم.
وتأكد من وجود عشرات الأحداث بينهم صبية داخل السجن يتعرضون لأنواع عديدة من الأخطار جراء وجودهم وسط مجرمين خطيرين.
عن كل ذلك كتب الخيواني تحقيقا صحفيا مثيرا عن العالم الجديد الذي اكتشفه ونشره في صحيفة النداء الأهلية تحت عنوان ما قبل الدولة وطن وراء القضبان، القضاء إذ يستنزف أرواح وعقول وجيوب المسجونين.
بعد أيام من نشر التحقيق اعترض 6 مسلحين الخيواني الذي كان ينتظر التاكسي ظهيرة 27 من أغسطس عام 2007 عقب مغادرته مقر صحيفة النداء الأهلية وسط العاصمة.
وبحركة اعترافية أمام صحفيين وأصحاب محلات تجارية وعدد من المواطنين، حملوا الخيواني وألقوا في سيارة لوحتها مغطاة بمادة سوداء وانطلقوا مسرعين.
وفي منطقة نائية عصبوا عينيه بقطعة قماشية ورموه هناك. قال حينها شهود عيان أنه عثر عليه في شارع خولان.
تعاقب الخاطفون على توجيه اللكمات على وجهه ورأسه وصدره وسأله عن معنى ما قبل الدولة وطن وراء القضبان.
ثم سأله أحدهم عن اليد التي يكتب بها، أشار الخيواني إلى يده اليسرى. اقترب السائل ووضع مقصا حديديا على أصابع يده اليسرى، لكن أحد المسلحين منعه من بترها قائلا:
الأوامر واضحة، لا نريد شيئا ظاهرا.
اغتاظ صاحب المقص الحديدي من تذكيره بالأوامر، غير أن نزعة قاطع أعضاء البشر لم تدعه يعود فارغ اليدين. أمسك سبابة اليد الأسرى للخيواني وعصرها حتى كسرت.
قبل تركهم الخيواني طلبوا منه أن يقسم على عدم الكتابة على الشرفاء والمناظرين، كذلك أقسم لهم، ثم طلبوا منه أن يقسم على أشياء غير واضحة، عدم الكتابة على الآخرين، لم يسموهم ولم يوصفوهم.
من هم الآخرون؟ هكذا سأل الخيوالي خاطفيه. زجروه: ما عليك إلا أن تقسم، فأقسم أن لا يكتب عن الآخرين،
ثم هددوه بالقتل وأفراد أسرته إن عاود الكتابة.
بعد ساعات من الاعتداء كان الخيواني يتلقى العلاج في مستشفى أهلي في العاصمة اليمنية، ويقوم مندوب البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليمنية بتدوين إفادات الخيواني وتثبيت آثار العدوان الظاهر في جسده وأصابعه أمام أعضاء في البرلمان اليمني وقيادات في نقابة الصحفيين والمجتمع المدني. جاءوا ليطمئنوا على صحفي ظل محل غضب الرئيس اليمني منذ بداية عمله الصحفي.
صباح اليوم الثاني للحادثة نشرت الصحف الحكومية تكذيب منسوب لمصدر أمني لواقعة الاختطاف، وقال:
هذه تمثيلية قام الخيواني بها لكسب تعاطف الرأي العام معه في قضيته المنظورة أمام محكمة أمن الدولة.
وكان الخيواني كشف عقب اختطافه أنه تعرف على أحد الخاطفين وبأنه كان ضمن المجموعة الأمنية التي اقتحمت منزله في 20 حزيران يونيو.
وقال الخيواني لمنصات: أنا أدفع ضريبة تصديقي للسلطة ومزاعمها بنهج النظام الديمقراطي. وأضاف:
بعد حادثة اقتحام منزلي وترويع أسرتي واختطافي مرة ثانية من أمام مقر صحيفة النداء،
يغمرني شعور بأن السلطات قررت إباحتي وإهدار دمي.
بعدها توجه الخيواني إلى مقر منظمة العفو الدولية في صنعاء وسجل لديهم وصيته الأخيرة: حملت رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة إزاء أي مكروه قد أتعرض له أو أحد أفراد أسرتي.
الخيواني السياسي والشاعر وهو في السجن المركزي في 14 يناير 2005 يتذكر أسرته من خلف قضبان جلاوزة الطغاة، يهزه الحنين ليكتب قصيدة لأمه:
لوالدتي رحمها الله في ذكرها الخامسة، مساء الحزن يا أمي، مساء الله يا شطآن لا تبحر.
مساء كله ظلمات، مساء القهر، مساء السجن، مساء الرمز والقائد، مساء كله قبر، مساء الصبر يا أشيار، تموت تموت ولا تكسر.
سلام الله يا أماه يغشاكي وأشواقي وآهاتي وأناتي بغير قلقي، رغم السجن والسجان ابنك حر، لكن الرحمة أنا ما زلت ذاك الطفل الذي قامر بكل براءة الأطفال كي يكبر.
فضائي كله رعب يزينه شفق أحمر، ودربي ملؤه جمر، وقلبي وحده أخضر، ونعشي صاغه الوالي وأرسله ليحملني، يلاحقني ويغريني بدون ضجر.
وأمضي داخلي قبري أخبيه وأخفيه وأعرف أنني فيه، وذاك أمر وذاك حفر، أخاف القبر أكرهه، أريد الموت كالنيزك، شظايا وزعت نفسها كالضوء إن أسفر.
بروح ساخر وإباء يمضي ليل يأتي عيد، مسائي مثل أي مساء بدون سماء، ولا بسمة ولا نسمة ولا بشرى، ولا حتى العبير يمر، ويبقى العمر لروحك أمان دائمة بالنور، وحتى موعد اللقيا سأروي الطيف والخاطر حنينا ما له آخر.
عبد الكريم الخيواني الذي نذر حياته في سبيل مقارعة الظلم ومحاربة الفساد والانحياز إلى المظلومين ومناصرتهم عبر الكلمة الحرة خلال امتهانه الصحافة التي يعتبرها العضو الحي لفضح الفساد والإرهاب، تحدث من واقع تجربة طويلة منذ التسعينات في منتدى إسلو للحرية إن الديمقراطية فشلت في اليمن، حينما شارك هناك في نقل واقع الحرب على الصحافة في اليمن.
وظل الخيواني عنفوان ثورة وبركان غضب لا يستلين، حتى انطلقت ثورة 11 سبتمبر ليكون أبرز روادها بكتابته الصحفية وبنشاطه السياسي الذي لا ينضب.
فكان الصوت الأبرز في الثورة التي وجد فيها أمله ومتنفس نضاله الطويل، فاعتبرها الثورة التي خرجت فيها الشعوب لاستعادة حقوقها، فشارك فيها بنشاط كبير حريصا على نجاحها، محذرا من التراجع واليأس والملل، معتبرا الوقوف نصف الطريق انتحار والتراجع إلى الوراء خيانة لدماء الشهداء.
كان الخيواني رضوان الله عليه كثيرا ما يقول: معركة اليمن ضد التبعية والوصاية الأجنبية، ولذلك كان يتوجس من المبادرة الخليجية شرا، فحذر منها وانتقد تعاطي أحزاب اللقاء المشترك معها، معتبرا معاناة اليمنيين لعقود طويلة سببه التدخل السعودي في كل تفاصيل حياتنا. عبد الكريم الخيماني. عبد الكريم الخيماني.
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم
أمات الصبور نشم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي.